بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي النضر عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن سفيان عن أبي النضر بهذا الإسناد ولم يذكر وهو واقف على بعيره، وقال: عن عمير مولى أم الفضل. قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سالم أبي النضر بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة، وقال: عن عمير مولى أم الفضل. قال: وحدثني هارون بن سعيد الليلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو أن أبا النضر حدثه أن عمير مولى ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أنه سمع أم الفضل رضي الله عنها تقول: شك ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة، ونحن بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه بقعب فيه لبن وهو بعرفة فشربه. قال: وحدثني هارون بن سعيد الليلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن الناس شكوا في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون إليه.
نعم، فدل هذا على استحباب الفطر يوم عرفة ليتقوى الإنسان على الدعاء، وهذا هو قول جماهير أهل العلم. ذهبت الجماهير إلى استحباب الصيام لمن وقف بعرفة، ولو صامه لكره ذلك وصح منه، لكن السنة أنه يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أفطر يوم عرفة، فدل هذا على استحباب الفطر يوم عرفة، وأن فضل صيام عرفة لمن ليس حاجا، ما جاء في فضل عرفة هذا إنما يناله من ليس بحاج، وأما من كان حاجا فإنه ينال من الفضل ما يفوق صيام عرفة بكثير. نعم.
باب صوم يوم عاشوراء. قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد ولم يذكر في أول الحديث، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، وقال في آخر الحديث: وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه، ولم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم كرواية جرير. قال: حدثني عمرو الناقد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يصام في الجاهلية، فلما جاء الإسلام من شاء صامه ومن شاء تركه. قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان كان من شاء صامه يوم عاشوراء ومن شاء أفطر. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال: ابن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراكا أخبره أن عروة أخبره أن عائشة أخبرته أن قريشا كانت تصوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه ومن شاء فليفطر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان. فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. ولو حدثناه محمد بن المثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو قطان حاء ولو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن عبيد الله بمثله في هذا الإسناد. ولو حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء ولو حدثنا ابن رمح قال أخبرنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يوما يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه ومن كره فليدعه. ولحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم عاشوراء: إن هذا يوم كان يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب أن يصومه فليصمه ومن أحب أن يتركه فليتركه. وكان عبد الله رضي الله عنه لا يصومه إلا أن يوافق صيامه. ولو حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا أبو مالك عبيد الله بن الأخنس قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء، فذكر مثل حديث الليث بن سعد سواء. قال وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد العسقلاني قال حدثنا سالم بن عبد الله قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال: ذاك يوم كان يصومه أهل الجاهلية، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخل الأشعث بن قيس على عبد الله وهو يتغدى فقال: يا أبا محمد أدن إلى الغداء. فقال: أوليس اليوم يوم عاشوراء؟ قال: وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ قال: وما هو؟ قال: إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل شهر رمضان، فلما نزل شهر رمضان ترك. وقال أبو كريب: تركه. قال وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد وقال: فلما نزل رمضان تركه. ولو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا واكع ويحيى بن سعيد القطان عن سفيان حاء قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني زبيد اليامي عن عمارة بن عمير عن قيس بن سكن أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله يوم عاشوراء وهو يأكل فقال: يا أبا محمد أذن فكل. قال: إني صائم. قال: كنا نصومه ثم ترك. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: دخل الأشعث بن قيس على ابن مسعود وهو يأكل يوم عاشوراء فقال: يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء. فقال: قد كان يصوم قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك، فإن كنت مفطرا فاطعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان خطيبا بالمدينة يعني في قدمة قادمها خطبهم يوم عاشوراء فقال: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن أحب منكم أن يصوم فليصم، ومن أحب أن يفطر فليفطر. قال: حدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب في هذا الإسناد بمثله. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذا اليوم: إني صائم، فمن شاء أن يصوم فليصم، ولم يذكر باقي حديث مالك ويونس. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصومه. قال: وحدثناه ابن بشار وأبو بكر بن نافع جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد وقال: فسألهم عن ذلك. قال: وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد إلا أنه قال عن ابن سعيد بن جبير لم يسمه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو سامة عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء يوما تعظمه اليهود وتتخذه عيدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموه أنتم. قال: وحدثناه أحمد بن المنذر قال حدثنا حماد بن أسامة قال حدثنا أبو العميس قال أخبرني قيس فذكر بهذا الإسناد مثله وزاد قال أبو أسامة فحدثني صدقة بن أبي عمران عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيدا، ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان. قال: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد في هذا الإسناد بمثله.
طيب، كل هذا دليل، وهذا الحديث كله في صيام يوم عاشوراء، وحاصلها أن هذا اليوم كانت تصومه في الجاهلية قريش، وأيضا يصومه اليهود، فقبل حث الإسلام على ذلك كانت تصوم قريش هذا اليوم في الجاهلية، وكانت تصومه اليهود أيضا في المدينة، فلم يكن ابتداء صيام هذا اليوم من اليهود، إنما كانت تصومه قريش، وقد كان يوما معظما عندهم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد اليهود يصومون، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء. ولعل هذا الأمر إنما هو بوحي من الله سبحانه وتعالى، ليس لأن اليهود يصومونه، وإنما بوحي من الله سبحانه وتعالى أوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد حصل أن النبي سأل عن اليهود لماذا تصومونها وكذا، فقالوا هذا يوم نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فنحن نصوم شكرا لله. فخبر هؤلاء ما يقبل إلا بخبر من الوحي، لهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صامه وأمر بصيامه على وجه التعبد، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعله كان يصوم في الجاهلية أيضا على عادة قريش، لكن كصيام تشريع فإن النبي صلى الله عليه وسلم صامه في المدينة على وجه ذلك وأمر بذلك. والآن العلماء متفقون على أن صيام عاشوراء إنما هو مستحب، وإنما خلافهم في أول أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، هل أمر به أولا أمر إيجاب أم كان الأمر أمر استحباب؟ والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أولا، وكان الأمر أمر إيجاب، فلما نزلت فرضية الصيام كان من شاء أن يصوم ومن شاء أن يفطر، فرفعت الفرضية وبقي الاستحباب، رفعت الفرضية وبقي الاستحباب. نعم.
باب أي يوم يصام في عاشوراء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوتد رداءه في زمزم، فقلت له أخبرني عن صوم عاشوراء، فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما. قلت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن معاوية بن عمرو قال حدثني الحكم بن الأعرج قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه عند زمزم عن صوم عاشوراء بمثل حديث حاجب بن عمر. قال وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني إسماعيل بن أمية أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري أنه سمع أبا غطفان بن طريف المري يقول سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير لعله قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابر لأصومن التاسعة، وفي رواية أبي بكر قال يعني يوم عاشوراء.
نعم، يوم عاشوراء عند جميع أهل العلم بل هو الصحيح الذي لا يصح غيره أنه يوم العاشر من المحرم، وأما الرواية الأولى عن ابن عباس بأنه اليوم التاسع فهذا يرد عليه حديث ابن عباس نفسه الآخر، حديث ابن عباس الآخر الذي قال فيه حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، دليل على أنه لم يكن يصوم اليوم التاسع، فهذا حديث ابن عباس يفسر الأول، فلعله أولا إنما كان اجتهاد ثم رجع عنه. على كل الأمة متفقة على أن يوم العاشر هو الذي يصام من في المحرم وهو يوم عاشوراء وليس اليوم التاسع، وإنما سن النبي صلى الله عليه وسلم صيام التاسع مع العاشر بقوله صلى الله عليه وسلم وإن لم يفعل ذلك بفعله لأنه مات قبل ذلك مخالفة لليهود، وهذا دل على أننا نخالف أهل الكتاب في أصل العبادة أو في صفتها، فإننا نخالفهم في أصلها بمعنى أننا نفعل أو نأتي بالعبادة التي لم يكونوا عليها، أو أنه إذا كان هناك عبادة هم عليها فإن الشرع يغير صفتها حتى لا يبقى الاشتراك من كل وجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كان العام المقبل فنصوم اليوم التاسع. قال إن بقيت لا قابل لأصومن التاسع. هذا تغيير في الصفة. أو نترك الأمر كله, أو نترك الأمر كله إذا كانوا هم عليه, فإما نترك الأمر كله وإما أن نبقيه ولكن نغير في صفته. نعم. وهذا دليل على أن الإسلام قاصد مخالفة هؤلاء وأننا لا نشرك هؤلاء أبدا فيما يظهرون من عبادة أو من ملبس أو من شارة أو شيء يتميزون به. نعم.
باب من أكل في عشراء فليقص بقية يومه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس من كان لم يصم فليصم ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل. قال وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بشر بن المفضل بن لاحق قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار. قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معشر العطار عن خالد بن ذكوان قال سألت الربيع بنت معوذ عن صوم العاشوراء قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله في قرى الأنصار فذكر بمثل حديث بشر غير أنه قال ونصنع لهم اللعبة من العهن فنذهب به معنا فإذا سألون الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم.
وهذا من باب تدريبهم على الصيام لا من باب وجوب الصيام عليهم, فإن الصيام لا يجب على الصغار حتى ولو أطاقوه فإنه لا يجب عليهم. يعني لو صار الولد عنده 10 سنين وطاق الصوم فإنه لا يجب عليه, ما يجب إلا بالتكليف, والتكليف معروف علاماته, لا يجب إلا بالتكليف. هذا من باب تدريب الصغار وتعويد الصغار على الصيام. نعم.
باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع. قال سمعته يقول لا يصلح الصيام في يومين يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان. ولو حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر. ولو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو فطر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. ولو حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرتني عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين يوم الفطر ويوم الأضحى.
فدل هذا على أن هذا الصوم محرم، ويوم الفطر ويوم الأضحى، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. وإنما اختلفوا في مسألة ما لو نظر أن يصوم يوم العيد وعين ذلك، ما لو نظر أن يصوم يوم العيد. والذي يظهر من جواب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه إنما توقف في المسألة فساق الدليلين، الدليل على وجوب الصوم النذري والدليل على تحريم صوم العيد. فماذا قال ابن عمر رضي الله عنهما؟ قال: أمر الله بوفاء النذر ونهى الله عن صيام هذا اليوم، فلم يجب لا بوجوب الوفاء وقدمه على تحريم صوم هذا اليوم، ولا بتحريم صوم هذا اليوم وقدمه على الوفاء بالنذر، وإنما ساق الأمرين. فهذا يظهر منه أنه قد توقف في المسألة، توقف في المسألة وذكر الدليلين، الذي أعرفه أنه يجب الوفاء بالنذر، والذي أعرفه أنه يحرم صيام يوم العيد. والذي يظهر أن هذا يكون من النذر المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فمن نذر أن يصوم يوم العيد فقد نذر نذر معصية. يبقى هذا نضيف دليلا ثالثا وبه نرجح، فنقول: أمر الله بوفاء النذر، ونهى الله عن صيام يوم العيد، ونهى النبي صلى الله عليه ونهى النبي عن صيام يوم العيد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوفاء بنذر المعصية. فلما كان صوم يوم العيد محرما، وكان الناذر أن يصوم يوم العيد فناذرا نذرا محرما، فلا يجوز له الوفاء بذلك. لكن هل يقضي هذا، هل يقضي هذا أم لا؟ الذي يظهر أنه لا يقضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فهذا لم يجعل له شيئا غير ذلك من قضاء أو هذا. لهذا نقول: من نذر أن يعصي الله سبحانه وتعالى فلا يعصيه. نعم. وصوم يوم العيد هذا معصية. نعم. كفارة يمين هذا قول من قولي أهل العلم، لأن هل يكفر كفارة يمين إذا نذر أن يعصي الله فلا يعصيه؟ ورد في بعض الروايات قالوا كفرته كفارة يمين، لكنها رواية ضعيفة، البعض حسنها بكثرة طرقها والبعض لم يحسنها. نعم.
باب تحريم صوم أيام التشريق. قال: وحدثنا سراج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي المليح عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل يعني بن علي عن خالد الحذاء قال حدثني أبو قلابة عن أبي المليح عن نبيشة رضي الله عنه قال
عن نبيشة
قال خالد عن نبيشة
نبيشة قال خالد
قال خالد: فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني به، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم وزاد فيه: وذكر لله. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب. قال: وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد غير أنه قال فنادي.
نعم. فدل هذا أيضا على أن أيام التشريق أيام أكل وشرب ولا يجوز صيامها، بيد أنه وردت الرخصة في صيام أيام التشريق في أثر عبد الله بن عمر وأثر عائشة رضي الله عن الجميع في من لم يصم الثلاثة أيام التي في الحج، لمن لم يجد الهدي أو لم يجد ثمنه أن يصوم أيام التشريق. من لم يصم ثلاثة أيام قبل ذلك فليصم أيام التشريق، لقوله سبحانه وتعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فدل هذا على أن أيام التشريق أمرها أخف من يومي الايه العيد العيدين الذي هو الأضحى والفطر، فيجوز صيام يوم التشريق لمن لم يجد الهدي أو ثمنه. نعم.
باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال نعم ورب هذا البيت. ولو حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة أنه أخبره محمد بن عباد بن جعفر أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش حاء ولو حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. ولو حدثني أبو كريب قال حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.
فدل هذا على قراءة الصيام يوم الجمعة منفردا، وهذا الذي دلت عليه الأدلة، كما سمعتم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، فدل هذا على عدم جواز إفراد هذا اليوم بالصوم، وهذا لأنه يعد يوما من أيام يوم عيد أيضا هو عيد الأسبوع، فكما أنه يحرم صيام يومي العيدين فإنه يكره صيام يوم الجمعة لمشابهة ذلك. نعم. لا احنا نتكلم نقول منفردا، اما اذا وافق عادة فده لابد ان يسبقه يوم او يتأخر عنه يوم. يصوم ايه؟ هذا اسبوع، واسبوع ثاني لن يصوم الجمعة سيصوم يوما اخر. ان وافق عادة او وافق عادة، ان وافق عادة زي يوم ويوم، او وافق عادة بخلاف هذا زي يوم عاشوراء او يوم عرفة او كذا فجاء يوم الجمعة ما في اشكال، لكن اذا افرده بلا داع هذا الذي يكره. مع اشتهار هذه الاحاديث في النهي عن الافراد افراد الصوم يوم الجمعة، الا ان الامام مالكا رحمه الله تعالى كان يقول ماذا؟ يقول لم أسمع أحدا، اسمع، مع أن الإمام مالك هذا عاش في العصر المدني معروف وفي المدينة وفي العلماء متوفرون، فيقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن به يقتدى نهي عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن. ماذا يقول مالك؟ لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن به اقتدى نهي عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه، فهذا الذي قاله مالك رحمه الله تعالى. رغم إمامة مالك ورغم ما كان مالك يعيش في العصر المدني ومعه العلماء رحمهم الله تعالى، ومع ذلك يقول هذا القول، وطبعا هذا مخالف للسنة، والسنة مقدمة، يقول النووي والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره، وقد ثبت النهي عن صوم يوم الجمعة فيتعين القول به، ومالك معذور فإنه لم يبلغه. قال الداودي من أصحاب مالك لم يبلغ مالكا هذا الحديث مع اشتهاره، إلا أنه قد يخفى على الجليل القدر المشهور من الحديث، وهو جليل، قدره جليل وعلمه غزير، قال ولو بلغه لم يخالفه، لم يبلغ مالكا هذا الحديث ولو بلغه لم يخالفه. هذا دليل على القاعدة الكلية التي ندندن عليها كل درس ولن نمل من تكرارها، لا ينبغي أن يتشابه الناس في ترك العمل بالسنة، لا ينبغي أن يتشابه الناس في ترك العمل بالسنة. فهناك من لا يعمل بالسنة معرضا عنها مع وضوحها، وهناك من لم يعمل بالسنة لعدم بلاغها له، أو بلغته وعورضت عن عنده بأقوى، أو لم ير العمل عليها من أئمة يقتدى بهم، أو أي عذر من الأعذار التي تتناسب مع أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين عجنوا بعجينة الامتثال والاتباع، والذين لا يشك ولا يظن ولا يخطر على بال طالب علم منصف أن واحدا منهم تظهر لهم السنة فيخالفها، وعليه وبقلب منشرح وصدر سليم صحيح نعتذر لأئمتنا وعلمائنا المعروفين بالعلم ونشره والسنة والذب عنها والرد على أهل الأهواء، فنقول وعيننا أعين قريرة بهذا أن كل هؤلاء ما وقعوا فيه من شيء فإنما هي زلات يخفى عليهم فيها الحق، أو يبلغهم فيها ويعارض عندهم بأقوى من ذلك في نظرهم. وأما غيره من أهل الأهواء ومن أهل البدع ما عندهم إلا معارضة السنن واتباع المتشابه والذب عن أهل البدع والطعن في أهل السنة، ولهذا لا يجتمعان أبدا ولا يتساويان، ومستحيل أن يكون الثراك الثريا، ومستحيل أن يكون الظلام كالنور، هذا مستحيل. ومن لم يفقه هذا فسيبقى حياته كلها في سرداب الشكوك والحيرة والضلال والانحراف. فرق بين مالك لم يخفى عليه تلك السنة، وبين آخر لما تبلغه السنة فيعارضها بهواه ويعارضها برأيه ويعارضها بحدسه. فمن الجناية أن تقول تقولون وتعتذرون عن مالك ولا تعتذرون عن هالك، لماذا لا تساوون هالكا بمالك؟ فنقول يا أخي هذا هالك فكيف يتساوى بمالك، هذا هالك فلا يتساوى بمالك، لأن مسلك هالك غير مسلك مالك، مسلك هالك مسلك عناد، مسلك معارضة، لم يكن مسلك خفاء علم ولا خفاء دليل، فلا يستوي هالك ومالك أبدا، ما بقي ليل ونهار وشمس وقمر. لهذا يفرق بين الزلة وبين الانحراف. وهاتوا موضعا من المواضع ظهرت السنة لإمام فتركها، وهاتوا موضعا لهالك ظهرت له السنة فقال سمعنا وأطعنا. إنما هالك يسير وراء معتقده، فحيثما كان معتقده فتم الدليل، فكيف يتساوى هذا مع ذاك؟ كيف يتساوى هذا مع ذاك؟ ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا نعلم أحدا من أئمة المسلمين يبلغه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعمل بخلاف، لا أبو حنيفة ولا غير أبي حنيفة. ولهذا مسكين شيخ الإسلام لما جاءت الحدادية ومن على ضربهم يتهمونه بالتمييع وأن أسوأ ما صنف رسالة رفع الملام، لأنهم لا يريدون سماع شيء اسمه عذر ولا زلة، ما عندهم زلات، عندهم ضلالات والحرافات وقعت من أئمة الهدى أو من غيرهم ما يفرقون بين مالك وهالك، فإن وقع مالك في شيء فهو المبتدع لأنه مخالفة، هذا كلام المرجئة فكيف لا يبدع، هذا كلام المعتزلة فكيف لا يبدع. هنا أول صفة وحرفها فكيف لا يبدع، هنا قال في القدر بكذا كيف لا يبدع، فجعلوا الحكم واحدا وعليه فيلزم في العالم أن يكون معصوما إذا لم يفرق بين الزلة والانحراف، فواجب في العالم أن يكون معصوما، وحيث إنه بإجماع ليس أحد يعصم في هذه الأمة إذا ليس إمام في هذه الأمة، ففرق بين زلة وانحراف، فرق بين مالك وهالك، وهذه من أعظم شبهات العصر، وإنما جعلوها شبهة لأنهم وجدوا فيها مأمنا ومكمنا ومبررا يبررون به كل ضلال يذهبون إليه. إن قلت أنت ضال أقول لك طيب أدى فلان قال، أدى مالك قال، أدى الشافعي قال، أدى أحمد قال، أدى ابن خزيمة قال، أدى كذا قال، لماذا لا تبدعون وتبدعوننا؟ نقول هذا الحق اقرأه الأول، دعك من مالك ومن الشافعي، هذا حق، اقرأ اقرأ هذا، اقرأ اعمل به قل به، لا أنا يسعني فتوى فلان خلاص، ولو بدعتموني بدعوا فلان، طب فلانا قال ذلك باجتهاده وخفي عليه الدليل، وأما أنت الآن فما خفي عليك الدليل، فيعذر العالم ولا يعذر التابع، لأن العالم قال باجتهاد، أما التابع الآن بنى لك الحق الآن، فعلام تتبعه وقد بان الحق في خلافه، إذا أنت متبع للباطل قائل بالباطل. فهذه مسألة من أوضح ما يكون في نقد الرجال والأقوال، ومن لم يتفطن إليها فإنه لن ينتفع بشيء أبدا. سنة النهي عن صيام يوم الجمعة منفردا سنة ظاهرة واضحة بينة، ومع ذلك الإمام مالك ماذا يقول؟ لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن به يقتدى نهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حتى، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه. ومن هنا ذكرنا لكم ونحن نعلق على رسالة ابن حجر أقوال منثورة، لأن البعض يقول يعني كيف يخفى على ابن حجر، مسألة ابن يخفى على ابن حجر ويخفى على النووي تحقيق مذهب أهل السنة في الصفات أمر مستبعد. ورددنا عن ذلك بأن لذلك نظائر، وأن شهرة المسألة إنما أمر نسبي، فقد يشتهر عندي ما لا يشتهر عندك، أمر نسبي. الأمر الثاني أنهم لما ذكروا مذهب السلف وهو المذهب الذي يختارونه وهم يقولون بذلك، السلف لهم في ذلك قولان هم يحررون مذهب السلف، فإذا به ليس مذهب السلف، لكنهم ما يقولون مذهب الأشاعرة كذا وكذا ويحققون مذهب الأشاعرة عمل به، إنما يذكرون هذا أنه مذهب السلف، يذكرون هذا إنه مذهب السلف، وقد خفي عليهم مذهب السلف. ولهذا مثلا قد تجد بعض الأشاعرة اللي درس في الأزهر وكذا طبعا ما يسمع عن كلام السنة مذهب السلف الحقيقي، لأن هم أصلا يدرسون من بدء دراستهم أن أهل السنة والجماعة طائفتان الأشاعرة والمتردي، هو غائب عن أهل السنة الحقيقية، فقد يدرس هذا عن مذهب أهل السنة مذهب السلف ولم يسمع ولم يبلغ خلاف ذلك. ولهذا حقق إن كنت محققا، حقق أن النووي أو ابن حجر
ظهر له مذهب السلف الذي ندرسه نحن الآن ثم ردوه، حينئذ نقول نعم ظهر لهم وردوا هذا المذهب. ولهذا كما قلت لكم إن نووي رحمه الله تعالى قبل أن يموت بأشهر كتب رسالته المنقول عن شيخه في الأسماء في الحروف والأصوات في ما يتعلق بالكلام من رب سبحانه وتعالى، وذكر مذهب السلف الذي ندرسه وهو يخالف مذهب الأشاعرة. وأما ابن حجر فتراه مضطربا، لكن كيف تلحق أنت، كيف تلحق نفسك بهؤلاء؟ هل خفيت عليك سنة؟ هل أنت الآن تحرى السنة وصنفت فيها وخفيت عليك؟ هذا هو الدليل، هذا هو الإجماع، هذا هو الأصل، هذه أصول السنة التي من خالف واحدا منها فإنه لا يكون من أهلها. اسمع، واحد اثنين ثلاثة أربعة، أحمد يقول، الصابوني يقول، البخاري يقول، ابن المديني يقول. إذا لم يكن عندك ماشي نأتي لك به، لكن قبل أن نأتي لك به لا تعاهدنا على أن تجادل، عاهدنا إن وجدت ذلك فعلا في اعتقاد البخاري أو أحمد نقول به، وعليه نركب لك إن كنت في الصعيد، إن كنت في الصين والله نركب لك إن كنت في الصين، شريطة أن يكون الشرط بيننا وبينك أننا فعلا إذا وجدنا في كتب السلف هذا رجعنا إليه، فعلا إذا وجدنا أن أحمد يقول ولا نرى الخروج على مدى ما تأمرنا هعمل به، إذا وجدت البخاري يقول هذا هعمل به، إذا وجدت ابن المديني يقول هذا أعمل به. ليه؟ تبقى القضية معروفة، إما أنا كذاب ليس هذا موجود في الكتب واخد بالك، وإما أنت ضل مضل معرض معاند لا كذاب، محتمل أن أكون كذابا. إيه الفيصل؟ الكتاب. يا أخي أنا ببذع السلف أظن سيظهر الآن كذب الآن، أدي رسالة أصول السنة من أحمد وأنا أقول إن أصول السنة هي كذا وكذا، أكيد الآن بعد لحظة واحدة سيظهر كذبي من صدقي، لكن قبل أن أفتحك رسالة افتح قلبك أولا. هل أنت إن فتحت لك رسالة الآن ستعمل بما فيها؟ ها؟ افتح أهو، سمعنا وطعنا أو سمعنا وعصينا، بس افتح الحسين، خليك بقى مع الحسين إلى أن تموت، وبالتالي تحل أي مسألة في لحظة. إيه اللي لك عندي يا أخي؟ واللي ليه عندك؟ إنما مالك رحمه الله تعالى، إنما الشافعي، إنما أحمد، يقول الشافعي رحمه الله تعالى إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال غير من الأئمة، إذا حدثتكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أعمل به فاشهدوا أن عقلي قد ذهب. ولما سئل الشافعي رحمه الله تعالى عن مسألة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له السائل فماذا تقول أنت؟ قال رسول الله 100 حديث، فماذا تقول أنت؟ هذا كلام النبي وأنت؟ فقال الشافعي رحمه الله تعالى أتراني خارجا من كنيسة؟ أتراني لابسا زنارا؟ لست أنا من المسلمين؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ماذا تقول أنت؟ وبالتالي تحل القضية. عرفتم الفرق إخواني بين مالك وهالك؟ فرق كبير جدا بين مالك فعلا لأداة النجاة وبين هالك لا يلتفت إلى شيء من ذلك، ويقول لك يا شيخ يا أخي يا محب يا كذا يا مشتبع عليك أمرك، يا أخي احنا نمسح اللي فدب بمساح، نبدأ من جديد وندعو إلى أمر نصف ووسط. أهل السنة فيما قرروا وقعدوا في كتبه نتحكم إلى ذلك، ولنفترض فيما مضى أنني تجاوزت وكذبت على السلف ولنفترض فيما مضى فيك أنك لم تعلم ما كتب السلف، ولنفتح كتب السلف الآن ولنبدأ من جديد، فإن كان فيها ما أقول فأنا الصادق واجب عليك الاتباع، وإن كان فيها خلاف ما أقول فأنا الكاذب ورجع إلى قولك. هذا فيه إشكال. كل طمس فيكم يذهب يلا ممن يحب أو يبرر أو يعلل أو يكرر أو يفرر أو إيه؟ واضحة هي ليست قاعدة اللي اتنين في اتنين باربعة. الرقم ده كل واحد عارف جدول الضرب. الواحد في الابتدائي اتنين في اتنين باربعة، اتنين في ثلاثة ممكن يوقف، لكن معروف اللي اتنين في اتنين باربعة كل المجتمع عارف. دي بقى اوضح من اتنين في اتنين باربعة، لان اتنين في اتنين باربعة من وضع بشر تصالحوا على واصطلحوا على انه اتنين في اتنين باربعة، لكن ليه قالوا ناقش؟ انا مزاجي خلاف ستة. عندك دليل؟ انا متابع مثلا، انا قاسم الاتنين في ده ست، الاتنين في ده ست يا عم باربعة بست قسمني يلا بدعني. لا يمكن. اما هذه قالها الله، قالها رسول الله، قالها الصحابة، قالها التابعون، من خالفها كان مبتدعا ضالا خارجا عن السنة. فذي أحكم وأبين وأضبط. لكن برضو هنقف عند المسألة، كل مرة نفس المسألة نفس المسألة نفس المسألة، أصل محتمل، أصل متأول، أصل ابن حجر، أصل مالك. يا أخي شبعنا من الكلام ده بقى، شبعنا يا أخي. بدع مالك يا بدع مالك، مالك يرد السنة، هذا تلميذه. ماذا يقول تلميذه؟ يقول لم يبلغ مالكا هذا الحديث، ولو بلغه لم يخالفه. تلميذه جمع بين المقامين الحسنين يرحمك الله. المقام الأول أنه لم يقل بقول شيخه لأن السنة ظاهرة، يا سلام. المقام الثاني أنه اعتذر عن شيخه لأنه إمام، فليسعد الطالب بهذا المنهج، وليسعد الشيخ بهذه الإمامة، وليسعد أهل الحق بالعمل بالسنة، وكل صار في موضعه. فالعمل في النهاية هو بالسنة، والطالب في النهاية انتفع بشيخه الذي درسه وعلمه أن السنة مقدمة على قول كل أحد، والشيخ يهنأ لأنه ربى ولأنه لم يتعمد مخالفة حق. والخطأ جار على البشر، إنما نقف لا لا، ده قول وقول مالك. أنت أحسن ولا مالك؟ أنا بقى بقول كده النهارده منهج الطلبة كالآتي، هو قول مالك. انت عايز تاخد القول ده ماشي، بس قول مالك يا اخي ما تخش القول ده غير السنة. لا انت يا اخي كده من اهل الهوى. انت قصدك ان مالك من اهل الهوى؟ انت بتقول مالك من اهل الهوى؟ لا مالك ليس من اهل الهوى. طب ليه تفرق بيني وبين مالك يا اخي؟ انت هالك، ده مالك وانت هالك. فنقف عند هذه النقطة، انا هاخد بقول مالك. انا واخد النهاردة بقول ابن باز في الانتخابات او العثيمين وبقف عند هذا. طب يا اخي الحق لا، انا ده قولي يا اخي. انت كده متبع هوى، يبقى اذن هم اتبعوا متبعون الهوى ايضا يا اخي. فرق بينك وبينهم ازاي وقولنا واحد يا اخي؟ بين المسالك انتوا بتخترعوا كلمة مسالك، كلمة منهج، كلمة كلام، انتوا عمالين تخترعوا كلام. انتم مش حاجة اسمها مسالك ولا منهج ولا كلام من ده. في حاجة واحد قال القول هذا يبقى، وانا قلت هذا القول، يبقى نتطابق ونتماثل. واجري فيه الدلالات الثلاثة، دلالة المطابقة فانا ومالك واحد، دلالة التضمن فأنا في مالك ومالك فيه، دلالة اللزوم فإن بدعته بدعتني بدعه، يبقى فيكم الدلالات الثلاثة: مطابقة، تضمن، لزوم. ونحن نمنع المطابقة والتضمن واللزوم لأنه لازم باطل، إنما نقول بالمطابقة والتضمن واللزوم إذا قامت هذه الدلائل على ساق الحق والدليل. هذه مسألة يا أخوان غالية ونفيسة، ونحن نكررها لأننا نتمحور حولها ولأنها بيت القصيد. لهذا لا يكن شغلك يا طالب العلم إنك أنت تفتح في الكتب وتقلب فيه عشان تجيب واحد من السلف خالف في مسألة عشان تيجي تقول لي اديني زي ما تديله. يكون شغلك كده. ومن يكون شغلك ايه؟ يكون شغلك عن بحث عن حق والعمل به والاعتذار الأئمة إن كان القائل بالمخالفة إماما. أما أهل الأهواء فلا يعتذر عنهم لأنهم قالوا ذلك بهوى، وتنتهي القضية وتحل، وأكون طالب علم جامعا بين الأدب والمسلك وبين العلم والعمل، فأنا أبحث لنفسي عن نجاة لا لقولي عن مكان، إنما أبحث لنفسي عن النجاة. والله يا أخواني، والله يا أخواني، يعني سبحان الله على عجر وبجر ما عندنا، منذ سبحان الله عرفت علما وشيء. والله يا أخواني أنا ما أذكر بفضل الله سبحانه وتعالى يوما ما، يوما ما ظهر لي حق وتدينت الله به وقلت بخلافه لشيء عند الواحد أبدا. والله يا أخوان ابن باز أقسم بالله هو أحب إلي من أبي ومن أمي وأحب والله يا أخوان هذا الرجل يسري في دمي من الناس الذين أنا أظن أنه لا يستطيع واحد أن يترجم ابن باز كما ترجم له أنا، وهم كلهم أعلم مني بابن باز، ومع ذلك بفضل الله سبحانه ما وقفت عند قولي يوما ما إذا خالف الدليل، ما وقفت عنده لأقدم قوله على القول غيره أبدا أبدا، لا ولا أتردد، لأنه هو الذي ربى على ذلك، هو الذي ربى على ذلك. ليس هذا سوء أدب مع ابن باز، إنما هذا قمة الأدب مع ابن باز. أنا ما أدري الأخ إزاي يظهر له حق ويبقى معاندا إياه ومعارضا لاعتقاد يريد أن يثبته. عجيب، يعني هذا عجيب. اترك إذن العلم وطريقة، انظر طريق آخر، انظر طريقا آخر من طرق الدنيا، لكن علم ودين تعبد بهذا يا أخي، هذا ميراثك الذي ينبغي أن تكون عليه، وإن قل علمك وإن قل زادك في العلم، لكن يظهر الواحد حق ويعمل بخلافه لكون له مصلحة بذلك. لا، القاعدة تطبق على كل أحد، تطبق على ابن باز، تطبق على مالك، تطبق على الشافعي، تطبق على الصحابي. ابن عمر يقول لما سئل عن التمتع قال فعله رسول الله مباشرة، انت ابتلي واختبر اختبارا مباشرة. قال له الرجل، وحديث عند الترمذي، الشامي قال له لكن أباك يمنع من ذلك، قال يا هذا أرأيت إذا أمر أبي بأمر وأمر رسول بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ أمر أبي ولا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال أمر الرسول، قال فعله الرسول. يبقى انتهت المسألة. يقول لك بس خلي بالك أصل ممكن يكون ده دليل له تأويل. ماشي يا سيد، معك في التأويلات، بس بشرط ألا تكون التأويلات تأويلاتك، وإنما تكون التأويلات لأهل العلم المعتبرين وقد استقر دليلهم عندك، مفيش مشاكل. واحد نقول له إجماع إن الشافعي في الإيمان يذكر الإجماع، يقول في الإيمان الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزو أحد غيره. يقول لك بس الشيخ قال، الشيخ فلان قال أن الإجماع ده مثلا ممكن يكون يعني الشافعي لم يطلع مش عارف على خلاف ايه ايه ده منك انت الكلام ده؟ هات من قال من الائمه وانتقد إجماع الشافعي وقال هذا وأثبته بالدليل، أقوم أنا أرجع فعلا لهذا، بس يكون هذا تأويل مين؟ تأويل إمام، زي اللي بيقول مثلا المحتمل إجماع النووي وإجماع الشافعي، طب يسيد على العين وعلى الرأس، بس هات تأويل الإمام. العلماء اللي قالوا كده مين؟ العلماء اللي ده قالوا مين؟ يمكن الإجماع على عدم الخروج إجماع معلل، الإجماع ده معلل مثلا، أما الغيب مصلحة مفسدة فما فيش مشاكل، لو ما فيش مفسدة ماشي برضه، أنا معاك اللي أنت عاوزه طالما بيشم رائحة العلم أنا معاك، ولا أبدعك ولا أضللك، طالما أنا وأنت سنمشي في قاعدة حق من قواعد أهل العلم. ماشي يا سيدي، احتمال الإجماع ده اللي كل السلف نقلوه ده هو احتمال المعلل، ماشي، من الذي قال وحمل هذا الإجماع على التعليل لدليل كذا الدل على العلة؟ أنا عندي نصوص بتقول اصبر ولا تخرج بلغ الظلم ما بلغ، وبهذا وعلى هذا أجمع العلماء. أنت بتقول إجماع معلل، ماشي تمام قوي معاك، واحد من الذي قال من العلماء وعلق على الإجماعات بأنها إجماعات معللة؟ ما تجيبليش عبارة لأن ذلك يترتب عليه المفاسد، لأنه معروف طبعا دي حكم الأحكام معروف. أنا الآن بقولك الربا ليه؟ استغلال حاجة الناس، الربا مصي دماء الناس، يا أخي أنا بهاجي أقول لك اديني الخمسة بعشرة وأنا موافق، أبص راسك ده أنت خادمني خدمة العمر، إيه رأيك؟ يبقى أنا معنى ذلك عللت تحريم الربا على إنه مصي الدماء، ما تفهم يا ابني بقى، ما تفهم حبيبي، يبقى أنا عللت الربا على إن الربا مصي، فإذا لم يكن مصي دماء فيجوز. الزنا انتهاك أعراض تنكس رؤوس الناس، اذهب بحرية الأحرار، طب يا أخي ده ديوس بقولك تعالى ازني بزوجتي يبقى حلال؟ انتفت الموانع اهو، راحت العلة يا أخي، الحكم يدور مع علته. أو الزنا الجماعي ده ازني بمرات هذا بمرات هذا، يبقى دامت العلة بقى الزنا حلال طالما ما فيش فيه أعاقل يقول ذلك؟ يعني ذنب العلماء ان هم ما كانوش يعرفوا انهم بيخاطبوا بلهاء لما يقول لك دي فهم فاسد وان المجتمع ذنبهم يا اخي؟ كان ذنبهم المفترض انهم بيخاطبوا عقلاء يا اخي، المفترض. فهات من العلماء من قبل الاجماع معلل، هذا خطوه. الخطوه الثانيه دليلهم على العله، وانا طالب علم، انتوا علمتوني يا علماء كده، يبقى انا اقف معاكم. دليل العله وعليه يحمل الأحاديث وعليه يحمل الإجماعات، فما دليل هذا؟ يبقى أنا عايز العلماء، لأن أنا عندي تاريخ كامل بيقول بخلاف هذا، وعاوز دليل العلم. إذا لم يكن هذا أو ذاك ارجع بقى، لا لن أرجع، يبقى أنت صاحب هوى، صاحب هوى وبدعة ومبتدع وضال، وضال ومنحرف، ومنحرف ولست سلفيا كمان. نعم، فإن لم تكن أنت كذلك فمن كذلك؟ فما فيش مشاكل في رائحة علم، في قاعدة علمية، ما فيش مشاكل نمشي مع بعض. أنت يا هشام مثلا بتقول هذا الكلام هو ليس كلام السلف، لك هذا فيش مشاكل فعلا. يمكن أنا بقول هذا ليس كلام السلف، طب الحكم بين كتب السلف، طب والكتب السلف نأخذها لي أو علي؟ نعم، بس انتهت المسألة، ادي كتب السلف، مش يسأل ضاع من جديد، ادي كتب السلف واقرأها انت، مش هقرأها انا، يمكن انا ازيد عليك لفظاتها، اقرأها انت، قرأت انت وجب السمع والطاعة. اخواني بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، هل القضية غير القضية ديت؟ مش هي دي القضية ولا ايه؟ انا مش فاهم، انا هي في قضية غير القضية ديت؟ القضية مش قضية علمية بقدر ما هي قضية قضية اتباع واستسلام وترك هوى. يعني أصل كلمة علمية، تعرف أنا الآن سأبحث معك النزول على الركبتين، ممكن نبحثها أيام، مسألة علمية، بحث في الحديث، بحث في القائلين، الحديث ضعيف، الحديث صحيح، حديث طرق ينفع ما ينفعش، كذا كذا، هنجمع. الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا أو يقع واحدة، هنجمع. في قضاء علمية وفي كلام علماء وفي كذا وفي رد حديث على هذا على هذا الحديث وفي مسلك الصحابي هذا وفي لكن ديت مش محتاجة هذا، دي محتاجة قاعدة واحدة. هل السلف قرروا ذلك ونصوا على أنه من أصول السنة؟ نعم، بس خلاص. شوف يا أخي، يا سلام يا سلام، شوف العظمة في ابن عمر، شوف العظمة في ابن عمر لما يسأل عن صيام نذر يوم العيد. شوف المسالك يا جماعة ماذا قال. قال أمر النبي بالوفاء بالنذر ونهى النبي عن صيام يوم العيد، بس سكت. أدب أدب أدب، مسالك ما عندي، أنا عندي أمر وعندي نهى بس خلاص، ما عندي ترجيح، هذا اللي عندي في المسألة. فإذا لابد يا أخواني نفرق بين العلماء إذا زلت أقدامهم وبين أصحاب الهوى الذين لهم قصود وأغراض، وهؤلاء ليس لهم نصيب من العلم ولا حظ من الهداية، ولو بلغ ولو بقي سنوات يطلب العلم، لأن العلم هل يستلزم الاهتداء أم لا؟ مسألة ذكرها العلامة ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وهي مسألة نفيسة جدا جدا جدا، هل العلم يستلزم الاهتداء أم لا؟ وذكر العلماء قولين هما في الحقيقة في النهاية قول واحد، وبينهما الخلاف صوري، لأن من قال إن العلم يستلزم الاهتداء فإنما قصد علما معينا، ومن قال إن العلم لا يستلزم الاهتداء فإنما قصد نفي العلم الذي لا يؤدي إلى الهداية. فهؤلاء يثبتون علما يؤدي إلى الهداية وهو العلم الموروث عن رسول الله مع الإخلاص، وهؤلاء ينفون لكن ينفون علما آخر غير العلم الموروث مع الإخلاص. لهذا يا أخواني العلم على طريقة السلف يستلزم الاهتداء، وعلى غير طريقة السلف طبعا هذا مع الإخلاص أو عدم، وعلى غير طريقة السلف لا يستلزم الاهتداء، فصاحبه ضال وإن حصل ما حصل. لهذا فقبل أن تطلب العلم طبع هذه المسألة أمامك، هل العلم يستلزم الاهتداء؟ لقد ذكر الله عن أقوام أن لديهم علما ولم يحصل لهم الهداية، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، عندهم علم لكن ما عندهم هداية. فهذه القواعد وإن وقفنا عندها يا إخواني وقفات طويلة، لكن هذه القواعد هي عصب الطلب، هي أصوله، هي خطوطه العامة التي ينبغي أن نكون عليها. بعد ذلك بقى زي ما أنت بتعمل جدول كده، ترسم جدول حط فيه بقى اللي أنت عاوزه، أو تبني بيتا حط فيه بقى أي حاجة، أما حاجة تصور وتحط وتحدد ملكية ومعك العقد وكل شيء. أصول عامة، وطن نفسك أنه لا يظهر لك دليل إلا وقلت به، وإن أردت أن تعارض دليلا أو ألا تقول به متأولا، لأن أعلم من هذه تتمة الشبهة أيضا، أنا متأول يا أخي، فليكن التأويل بعيدا عنك، وإنما التأويل للعالم المعتبر، ولكن احذر أن تنتقي التأويل الذي تريده، إنما التأويل الذي تتدين الله به وترى أن له حظا حظا من الدليل. أنا سأقرأ الآن في البداية في بداية المجتهد لي معتقد أنني لما طلقت امرأتي ثلاثة أم أرجعها بعقد رجل عليها ثم طلاقه؟ فمن عقد عليها ثم طلاقها ولم يدخل بها حلت لي. هذا القول وجدته، ووجدته عن إمام معتبر وهو سعيد بن مسيب أحد الفقهاء السبعة، ووجدت له تأويلا. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، والنكاح يطلق على العقد. فصار عندي إمام وصار عندي تأويل، هذا الإمام وهذا التأويل يواجه ما عليه السلف قاطبة، لأن هذا لا يجوز، ولا بد أن يذوق عسيلتها وأن تذوق عسيلته، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في امرأة رفاعة: لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته. لكنه إمام وتأويل له وجه، فأعرضت عن هذا كله وأخذت بها، لأنني قد سبق مني اعتقاد يقتضي هذا الأمر. فأنا وراء إمام، والإمام لم يقل هذا من كيسه، إنما قال هذا من كتاب الله، اكفيني هذا خلاص. طيب السنة، يعني هو مش فاهم السنة؟ لب القضية هي هذه. لكن ظهرت لي السنة لا سعيد ولا مسلم بن يسار ولا خارجة بن زيد ولا الفقهاء السبعة ولا اتفقوا، طالما أنه لم يكن عندهم دليل المسألة. فعندنا أصل كده، أصول الأحكام، لما حط أصل كده اسم أصول الأحكام في باب الطلاق ثلاثا: هل تعود المرأة إلى زوجها أم لا، لن أضع الآية فإن طلقها، وإنما سأضع النص: لا حتى تذوق عسيلته وتذوقين عسيلته، مفصل مبين واضح. وبالتالي لن أترك السنة لقول أحد، هكذا ينبغي أن نكون. نعم.
باب بيان نسخ قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر يعني ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. قال: حدثني عمرو بن سواد العامري قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء صام ومن شاء أفطر، فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم.
نعم، هذا اختلف السلف في ذلك، هل هذه الآية منسوخة أو هي آية محكمة، خلاف بين أهل العلم. قال النووي رحمه الله تعالى: قال القاضي عياض: اختلف السلف في الأولى، هل هي محكمة أو مخصوصة أو منسوخة كلها أو بعضها. فذهب الجمهور إلى أنها منسوخة كقول سلمة، ثم اختلفوا البقية منها ما لم ينسخ. فروي عن ابن عمر والجمهور أن حكم الإطعام باق على من لم يطق الصوم لكبر، وعلى الذين يطيقونه أي بمشقة يعني. نعم.
بسم الله والحمد لله
والصلاة. أما ابن عباس رضي الله عنهما فقد كان يرى أن الآية محكمة وأنها نزلت في المريض. على كل المعمول به أنه لا خيرة لأحد الآن بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم، فهذا إنما نسخ بقوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وبقي حكم الإطعام بالنسبة للمريض الذي لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. أما ما ظاهره التخيير فإن ذلك مرفوع ومنسوخ بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فليس لأحد أن يخير بين أن يصوم وبين أن يفطر عليه الإطعام، وإنما يجب الصيام على كل قادر في هذا. أما العاجز كالمريض الذي لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، سواء بقى قلنا بالنسخ في كل الآية أو بنسخ في بعضها أو بأنها آية محكمة. نعم.
باب قضاء رمضان في شعبان. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أنه قال وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال فظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب حاء قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان كلاهما عن يحيى بهذا الإسناد ولم يذكر في الحديث الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان.
نعم. فدل هذا على جواز تأخير القضاء وأنه لا يجب على الفور بل وجوب على التراخي، وقضاء رمضان لمن أفطر في رمضان لأن عائشة رضي الله عنها لم تكن تقضي ذلك إلا في شعبان، فدل هذا على جواز التراخي في ذلك. وهذا من فقه عائشة رضي الله عنها لما قالت لمكان رسول الله، لأن عائشة تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، فحينئذ لا تريد هي أن تفوت فرصة الاستمتاع بالنبي واستمتاع النبي بها في ليلتها ويأتيها كل ثمان ليالي أو كذا، فهي لا تريد أن تفوت شيئا من هذا، فلما يكون في شعبان والنبي صلى الله عليه وسلم صائم يتسنى له ذلك أو غير ذلك من المعاني. المهم أنها كانت تؤخر القضاء إلى شعبان فدل هذا على جوازه. هنا مسألة ذكرها أهل العلم وهي مسألة من أرادت أن تصوم الستة من شوال فهل تقدم قضاء رمضان أولا ثم تصوم الستة من شوال، أو أنها تقدم الستة من شوال وتؤخر قضاء رمضان إلى متى شاءت. قولان لأهل العلم، منهم من قال بجواز ذلك لحديث عائشة وقالوا بالمفهوم أن عائشة ما يعقل أنها كانت لا تصوم الستة من شوال فإذا هي قدمت الستة ثم أخرت القضاء إلى شعبان، ومن قائل بل تقدم القضاء أولا لأن الفضل أصلا وارد في الحديث نوى معلق على ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبع ستة من شوال فكأنما صام الظهر، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الفضل على من صام رمضان، والتي عليها قضاء لم تصم رمضان وإنما بقي عليها أيام من رمضان. ولا شك أن هذا القول أسلم وأحسن وأقرب للصواب. وأما الاستدلال بمفهوم عائشة فإن مفهوم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض منطوق ما ورد عنه، فكيف مفهوم الصحابي، كيف مفهوم الصحابي أن نقول ما يعقل أن عائشة ما تصوم الست من شوال أو إلى آخره، هذا ما نقوله لأن تعليق الأحكام على مثل هذا معلوم أن الصحابة بعضهم كان يصوم ويكثر الصيام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي حمزة الأنصاري، ومنهم من كان لا يصوم لضعفه كما ورد عن ابن مسعود أو الاشتغال بالطلب كما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه، فالصحابة يتفاوتون في هذا، فلا نقول لا يعقل وإنما نقول هل فعلا منطوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان يقتضي فعلا أن يكون الإنسان قد أتم أيامه أم لا. فعلى كل الأولى تقديم المرأة لما عليها من قضاء فتجمع بين الأمرين، قدمت القضاء ثم بعد ذلك تصوم من إيه من شوال. نعم.
باب قضاء الصيام عن الميت. قال وحدثني هارون بن سعيد الليلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن مسلم البصيني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. قال وحدثني أحمد بن عمر الوكيعي قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان فقال الحكم وسلمة بن كهير جميعا ونحن جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث فقال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس. قال وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا الأعمش عن سلمة بن كهير والحكم بن عتيبة ومسلم البطين عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال وحدثنا إسحاق بن منصور وابن أبي خلف وعبد بن حميد جميعا عن زكريا بن عدي قال عبد حدثني زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة قال حدثنا الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. قال وحدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسر وأبو الحسن قال حدثنا علي بن مسر أبو الحسن عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. قال فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن مسر غير أنه قال صوم شهرين. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله وقال صوم شهر. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان بهذا الإسناد وقال صوم شهرين. قال وحدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الله بن عطاء المكي عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم وقال صوم شهر.
نعم هذا الباب في من مات وعليه صوم. قد اختلف أهل العلم في هذه المسألة من مات وعليه صوم هل يصام عنه أم لا؟ فمن قائل يصام عنه مطلقا سواء كان الصوم من رمضان أو كان صوم نذر، ومن قائل بأنه لا يصام عنه مطلقا سواء كان الصوم صوم رمضان أو كان صوم نذر، ومن مفصل بينما إذا كان الصوم صوم نذر فهذا يصوم عنه، وأما إذا كان الصوم صوم رمضان فإنه لا يصوم عنه. والراجح من هذه الأقوال كلها أن من مات عليه صوم سواء كان الصوم صوم رمضان أو كان الصوم صوم نذر فمن مات عليه صوم صام عنه وليه، لورود الأحاديث كلها في ذلك منها ما كان في نذر ومنها ما كان في غير نذر،
فيحمل على الأمرين إن شاء الله أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه، ولو أطعم مكان الصوم جاز ذلك لورود بعض الروايات في الإطعام، وإن كان العلماء قد ضعفوها، فإن صحت فدل هذا على جواز الأمرين إما الصيام وإما الإطعام، وإن لم تصح كان الصيام هو الذي يتعين، فمن مات وعليه صوم صام عنه وليه، ولو صام عنه غير ولي جاز ذلك، لكن لما كان الغالب أن الولي هو الذي يعنى بذلك فقد أباحه أو دل عليها النبي ونص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو صام رجل غريب، رجل غريب صام عنه صح الصوم ولا إشكال في ذلك إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر ونصلي. Thank you.